وقال رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني إن الاعتداء يقتل عن عمد فرص الحلول السلمية، معتبرا أن أي اعتداء على أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية يهدد أمن الدول جميعها. فيما اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الاحتلال يريد تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة، محذرا من أن سلوكه المنفلت يدفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزيشيان في كلمته في القمة الإسلامية الطارئة في الدوحة أن الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية. وقال بوزيشيان أن العدوان الإسرائيلي على قطر هدفه تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وأن إسرائيل تواصل هجماتها وإفلاتها من القانون لأنها تحظى بغطاء غربي، فيما حذر من أنه ليس هناك أي دولة عربية أو إسلامية بمنأى من هجمات إسرائيل، مشددا على أنه لا خيار أمام العالم الإسلامي سوى توحيد الصفوف والمواقف. نستمع لقسم من كلمة الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان في مؤتمر الدوحة.
إنه لا تحديد صارخ وسافر، حيث يجب أن نقول أنه لا يجب أن يتم الانتهاك للقانون الدولي. وفي يونيو 25 قامت إسرائيل بهجوم ضد بلادي، وهذه الهجمات هي التي تستمر. ويجب أن أؤكد أن الهجوم التي أجري في الأسبوع القادم في الأسبوع الماضي ضد قطر كان إرهابا سافرا ويهدد كل المعارف القانون. يجب أن نبحث حول كيف يتم مواجهة هذه الهجمات، لأن هذه الهجمات لم تأتي من فراغ، بل كانت نتائج الاستفزازات التي تقوم بها الكيان الصهيوني، وذلك على أساس الإفلات من القانون التي تحظى بها. وهذا الكيان التي أنشئ من جراء دعم من الاتحاد الأوروبي تقوم بتقويض القانون الدولي ومبادئ الأعراف الدولية. وخلال السنتين الماضيتين فقد عانت قطاع غزة من مأساة عميقة، وغزة اليوم يحترق ويعاني، وقد تم قتل أكثر من 64 ألف من سكان غزة، وذلك من جراء العدوان الإسرائيلي والتجويع. إن النظام الصهيوني يقوم بأعمال تمثل إبادة جماعية وتستخدم آلات تدمير وتجويع، وقد تم توسيع هذه الهجمات اليوم على دولة قطر.
استشهد نحو 30 فلسطينيا بينهم أكثر من 20 في مدينة غزة جراء استهدافات إسرائيلية منذ فجر اليوم، فقد تم تسجيل 6 شهداء بينهم 3 أطفال جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال، فيما استشهد 10 أشخاص وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلين في شارع الجلاء. كما شن الاحتلال غارة على منطقة الكرامة أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل تحوي دخانا ساما على المناطق السكنية في مدينة غزة بهدف دفع الأهالي إلى النزوح. قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن المرضى والجرحى في قطاع غزة محاصرون ضمن مثلث الرعب، وهو الجوع والقصف والحرمان من العلاج. وحذرت الوزارة من أن الوضع الراهن للأدوية والمستهلكات الطبية تجاوز حدود الأزمة إلى مستويات كارثية، وأن الطواقم الطبية تلفظ أنفاسها الأخيرة في الاحتياجات الطبية العاجلة والمنقذة للحياة. وطالبت الجهات المعنية بممارسة نفوذها الإنساني لضمان إدخال وتسيير الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات في القطاع. وفي تصريح آخر قالت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال يجبر سكان محافظة غزة على النزوح القسري تحت القصف ويدفعهم نحو معسكرات تركيز مكتظة بمنطقة مواصي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية وتنتشر فيها الأمراض بشكل خطير. انطلقت سفن اسطول الصمود العالمي فجر اليوم من ميناء بنزرت شمالية تونس باتجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الصهيوني المفروض على القطاع منذ 18 عاما. وأعلنت إدارة حملة اسطول الصمود التي تأتي ضمن مبادرة دولية لكسر الحصار عن غزة أن العدد الإجمالي للسفن المبحرة تجاوز 40 سفينة بما فيها السفن المنطلقة من إيطاليا، وينتظر أن يرتفع عدد السفن مع انضمام المزيد منها من تونس واليونان وإسبانيا. اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، فيما أدوا طقوسا تلمودية في خطوة استفزازية. قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على بوابات المسجد وفي البلدة القديمة في ظل تحشيد استيطاني لفرض وقائع تهويدية جديدة. وتستمر الدعوات المقدسية للنفي والرباط في الأقصى رفضا لمخططات الاحتلال وتأكيدا على أن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه. شددت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت نابلس ورام الله والخليل وطول كرم والقدس المحتلة تخللتها اعتقالات وتضييقات على المواطنين. ففي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا واعتقلت شخصين آخرين في بلدتي ترمسعية ودير جرير قرب رام الله، فيما منعت قوات الاحتلال طلاب الفلسطينيين من الخروج من مخيم شعفاط في القدس المحتلة وعرقلت وصولهم للمدارس. إلى ذلك وصل المستوطنون نصب غرف متنقلة جديدة لتوسيع البرز الاستيطانية المقامة على أراضي خربة أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة وتأكيد الرؤساء على الاتحاد الوقوف بوجه الاحتلال. الرئيس الإيراني بازشكيان يؤكد أن كيان الاحتلال بمهاجمته قطر انتهك القوانين الدولية واعتداءاته تتواصل بغطاء غربي. عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في قصف عنيف لقوات الاحتلال على مدينة غزة. شكرا لكم على طيب المتابعة والسلام عليكم.
فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
أطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم. الروح تكلم وعدوك زال يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم أطلق نيرانك لا ترحم أطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم وعدوك زال يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم ذكر أعداءك إن غفلوا لن ننسى أبدا ما فعلوا وظلم وشيدا يرتحلوا لن تأس ديارك فليندم ذكر أعداءك إن غفلوا لن ننسى أبدا ما فعلوا وظلم وشيدا يرتحلوا لن تأس ديارك فليندم أطلق نيرانك لا ترحم أطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم وعدوك جان يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم أطلق نيرانك لا ترحم لا 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 لا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم ونحن نلتقيكم من جديد في جولة أخرى تجمعنا بكم من خلال برنامجكم من المكتبة الإيرانية حيث سندخل في حلقتنا هذه عالم القصص والروايات لنستعرض إحدى المجموعات القصصية الكاتب الإيراني الكبير جلال آل أحمد. ندعوكم للمتابعة.
أعزتنا المستمعين، كما هو الحال تماما مع أي كاتب آخر، ألف جلال آل أحمد أيضا كتابا يعرض مجموعة من قصصه القصيرة، كتاب ديدو بوزديد أو التزاور أو تبادل الزيارات هو أحد هذه الكتب. يروي هذا الكتاب 12 قصة مختلفة ينتقد فيها المؤلف ظواهر مختلفة في المجتمع. هذه القصص 12 هي بالترتيب: زيارة العيد، الكنز، الحج، الإفطار قبل أوانه، مزهرية الخزف، التابوت، الشمعة الطويلة، تجهيز الأمة، ساع البريد، المعجزة، يا لامس سبأ، وميتان، حيث سنراجع في هذه الحلقة بعضا من هذه القصص.
نعم، على الرغم من أن كل قصة تحكي أحداثا مختلفة إلا أن هناك نقطة مشتركة بينها جميعا، وهذه النقطة واضحة حتى في قصص أخرى لجلال آل أحمد في كتب أخرى. ففي جميع قصصه ينتقد بعض القضايا البارزة والمقلقة في عصره، ويطرح المشاكل والقضايا بذكاء وجرأة، ويضفي عليها بعبقريته لمسة فكاهية.
في القصة الأولى وهي زيارة العيد، نرى بوضوح أن جلال آل أحمد يحاول انتقاد النظام الرأسمالي، النظام الذي يمكنه بسهولة التمييز بشكل صارخ بين الطبقة العاملة والأثرياء، والأسوأ من كل ذلك هو أن الجميع يمزقون الألفة ليجعلوا من تمزيقها ظاهرة بارزة.
وفي قصة أخرى يمكننا أن نرى نموذجا لنقد جلال الثاقب، نقد عبر عنه بأسلوب فكاهي وصور تصرفات عمياء كما نرى في النص التالي. واليوم عندما كنت خارجا من المنزل سمعت شخصا أدرك إلى أين كنت ذاهبا، يصلي لربه وكان يقول: اللهم ارزقنا حج البيت. أستطيع أن أسمع امرأة بجانبي تصلي وتتوسل طلبا للمساعدة وسط النحيب الذي لا يمنحها أي راحة، ومن حين لآخر بيديها العاجزتين تهز نوافذ الضريح.
عندما يأتي اسم جلال الأحمد من المستحيل ألا نفكر في روايته مدير المدرسة وننسى الضرب الذي تلقاه بطل الرواية بسبب الكتابة بيده اليسرى.
كان جلال آل أحمد من الأدباء الذين لامست أقلامهم الفنية القلب والروح، وبلغتهم البسيطة والبليغة، حيث يستمتع جمهوره من 20 إلى 60 عاما بقراءة روايته، ويفهمون نقده الجميل للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. كان الأمر كما لو أنه كان متأثراً بإحدى الشخصيات الأدبية الإنجليزية الكبيرة ويليام ووردزورث، الذي استخدم اللغة الريفية والشعبية لإنشاء روائع أدبية مختلفة.
جلال الأحمد وبالإضافة إلى هذه القصص قام بترجمة العديد من المقالات والكتب، وقراءة كل منها يمكن أن تجلب لنا لحظات من الفرح وترافقنا في تدفقه الفكري. والآن إذا كان الواحد منا يرغب في قضاء بضع ساعات مع أسلوبه الفريد من الواقعية، فإن عليه الحصول على كتاب التزاور، الكتاب الذي يضم بالإضافة إلى قصة زيارة العيد مجموعة من القصص القصيرة والرواية الأخرى التي كتبها جلال آل أحمد.
من المكتبة الإيرانية تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
أيها الأعزاء، ذكرنا أن أسلوب الكاتب جلال آل أحمد واقعي، حيث يمكننا التعرف على كافة تفاصيل عصره من خلال قراءة كتاب التزاور وغيره من كتبه، اعتبارا من الظروف والأجواء السائدة إلى طريقة كلام الناس وطريقة تفكيرهم. ومن خلال ذكر كل هذه التفاصيل فإنه ينتقد الوضع انتقادا مريرا، ويبقينا مفتونين بالقصص حتى الصفحة الأخيرة من الكتاب، كما نلحظ ذلك في قصة زيارة العيد التي نرى فيها الراوي شاعرا شابا يزور لأول مرة أستاذا في الأدب. هذا الأستاذ الذي يتظاهر بانشغاله الدائم بالأعمال الأدبية والفنية يستقبل ضيوفا من النبلاء ورجال الدولة المهمين، ضيوفه وهم جميعا أغنياء وذو مكانة رفيعة لا يسعون إلا لمصالحهم الخاصة، ويتحدثون عن الوضع السياسي والاجتماعي للبلاد في نقاشاتهم، كل منهم يفسره وفقا لمكانته.
يذهب الراوي لزيارة جدة طيبة القلب لا تكف عن الكلام، فيجد الراوي الشاب فرصة لأخذ قسط من الراحة، ويتناول المكسرات والوجبات الخفيفة التي أعدتها له بإخلاص وحب، وتستمر هذه الزيارات على هذا المنوال.
نعم، أما القصة الأخرى بعنوان الكنز هي قصة فقراء ومحتاجين حالفهم الحظ صدفة فتنقلب حياتهم رأسا على عقب، ولكن عندما يصلون إلى المراعي يخسرون أنفسهم فجأة ويتغير نمط حياتهم، أي أنهم يصيبهم الغرور وينسون عبادة الله، بل يخسرون كل شيء فجأة ويسقطون في ذل أشد من ذي قبل.
وهناك قصة أخرى بعنوان مزهرية الخزف تصور شخصا يمثل جميع البشر المتشبثين بمعتقداتهم ومثلهم العليا لدرجة أنهم يتمسكون بها ويريدون أن يؤمن بها الآخرون، ومع ذلك هناك أيضا من يعملون على كسر شوكتهم بعد اكتشاف أسرار وخبايا مثل الآخرين طوعا أو كرها، تماما كما حدث مع مزهرية الخزف الثمينة والعتيقة في القصة.
القصة الأخرى تطالعنا باسم الشمعة الطويلة، وهي قصة رجل عجوز يبيع الشموع بجوار مسجد في ليالي عاشوراء. تأتي بعدها قصة تحت عنوان تجهيز الأمة التي تمثل احتجاج جلال الشديد على ظروف ذلك الوقت الذي كانت فيه البلاد تعاني من فوضى عارمة والحكومة عاجزة عن فعل شيء.
بعد ذلك تأتينا قصة ساعي البريد والتي نلقي فيها نظرة سريعة على حياة الموظفين ذوي الدخل المحدود الذين أصبحوا بعد سنوات من الخدمة النزيهة فقراء ومعدمين لدرجة أنهم لا يستطيعون حتى شراء هدية لابنهم في المدرسة الابتدائية في العيد دون مساعدة الناس.
وفي قصة ميتان الأخيرة يقارن جلال بين طبقتي الفقراء والأغنياء في المجتمع، ويصور ميتين أحدهما مات بفعل الفقر على ضفة نهر وتركت جثته حتى يحملها موظفو البلدية ورجال الشرطة، وميت غني يحمله حشد من الناس إلى المقبرة، ويستنتج في النهاية أن الخير سيأتي مرة أخرى من هذا الميت الفقير، لكن هذا الرجل الغني بكل بهائه واستعراضه لا يجلب أي شيء لأحد إلا لورثته.
كل الشكر والتقدير لكم مستمعين الأطايب على جميل متابعتكم. بعد أن استعرضنا في هذه الجولة بعضا من قصص مجموعة الكاتب جلال الأحمد القصصية التي تحمل العنوان التزاور، انتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج المكتبة الإيرانية.
شكرا لكم مستمعين الكرام ودمتم في رعاية الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
كلمات لها إيقاعها وأثرها في حياة الشعوب، تشكلت من حكايا وخبريات وحوادث مستظرفة صاغها الزمن أمثلة تجري على ألسنة الناس، وذهبت مثلا. برنامج تمثيلي كتبه للإذاعة مروان الخاطر، إخراج عبد الكريم خشاب.
لو ذات سوار لطمتني، لو ذات سوار لطمتني. هذا المثل يضرب للكريم عندما يتعرض لظلم من هو دونه فلا يقدر على الاقتصاص منه أو على احتمال ظلمه. لهذا المثل حكاية تقول:
لقد طال أسري عند هؤلاء القوم، أكل القيد من لحمي ولم يحضر أحد من أهلي بعد.
ما بك أيها الأسير؟
لا شيء.
لا شيء وأنت تكلم نفسك؟ أجننت؟
والله لم يعد بيني وبين الجنون سوى ذراع يا هذا. أنتم أسرتموني وقيدتموني، ولم يأتي أحد من أهلي ليفتديني، فكيف لا أجن؟ فك قيدي ولو ساعة.
لن نفك قيدك حتى لو جننت فعلا، وأنصحك بأن ترسل خبرا إلى أهلك من جديد،
فلعل وعسى.
آه من أهلي، فك قيدي وأعدك بأن أدفع لك.
قلت لك مرارا وتكرارا، إما أن يأتي أحد من أهلك ويدفع الفدية، وإما أن تبقى مقيدا عندي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرسل أنت خبرا إليهم.
ومن قال لك إنني لم أرسل؟
من ذلك الفارس القادم؟
إنه حاتم الطائي.
أبو سفانة؟ يا أبا سفانة أنجدني، يا أبا سفانة أغثني وفق قيدي يا ابن طيء. ويحك، أسأت إذ نوهت باسمي في غير بلاد قومي.
ومن ذا الذي لا يعرفك هنا يا أبا سفانة؟
ما دمت تعرفني فاطلب ما شئت وفك قيده.
لكنك لا تملك الآن شيئا.
أعطيك فرسي هذه.
وماذا أفعل بالفرس مقابل أسير سوف تغنيني فديته؟
إذن فك قيده وقيدني مكانه.
ها؟ لا بأس، ترجل، فأنت الذي سوف تغنيني، لا هذا الذي لا أهل له يسألون عنه.
أيها الأسير.
نعم.
افصد لي هذا الجمل.
أنا أفصد الجمل؟
أجل، أنت أيها الأسير، أترفض أوامر سيدتي؟
لا لا، ما دمت أسيرا فعلي أن أسمع وأطيع. إلي بالسكين.
خذها وافعل ما أمرتك به.
الجمل، خذ.
تلطمينني أيتها المرأة؟
لأنك نحرت الجمل ولم أمرك بذلك.
لو ذات سوار لطمتني.
وذهبت مثلا. قام بدور الراوي جهاد الأطرش، تمثيل عمر ميقاتي، علي شقير، حسني بدر الدين، وسوسن عواد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد إن شاء الله، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله وسماحة السيد علي السيستاني حفظه الله. يسرني أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله، أهلا وسهلا، وحيا الله المستمعين جميعا.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الكرام كما نرحب بسماحة السيد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم
سماحة السيد. تكلمنا سابقا في موضوع أحكام التقليد، وذكرنا أنه المكلف يجب أن يكون إما مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا بالنسبة للأحكام الشرعية. ففي موضوع التقليد، ما هي شروط المرجع الذي يجب أن نختاره للتقليد في الأحكام الشرعية؟
حسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد, وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. السؤال في غاية الأهمية. أولا، لم يكن التقليد هو واجب وفرض، هذه مسألة ضروري أن ننتبه إليها. هل يجب على الإنسان أن يكون مقلد لغيره في الأحكام الشرعية؟ طبعا نقول لا يجب. كيف لا يجب؟ على الإنسان، على المكلف، إذا هو بإمكانه يستنبط الحكم الشرعي ويكون هو مجتهد، فلا يجوز، لا يجب عليه أو لا يجوز له أن يقلد غيره.
لا.
لماذا؟ لأن هو الذي يستخرج الحكم الشرعي. فمسألة التقليد لم تكن هي من المسائل المفروضة والواجبة على كل البشر، لا، وإنما هي من باب التخفيف. يعني بتعبير آخر، مثل الذي يعالج نفسه، مثل هناك عنده حنكة، عنده تخصص، هو يكتب العلاج لنفسه، هل نقول يجب عليك أن تراجع الطبيب؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هو طبيب، هو بإمكانه يستخرج العلاج ويعالج نفسه إذا كان بإمكانه. نعم، إذا لم يكن متخصص يقول يجب عليك لكي تحافظ على نفسك أن ترجع إلى الطبيب. نفس الشيء، فنقول أنت أيها الإنسان المكلف، إذا لم تكن متخصص في باب الأحكام الشرعية أو في هذا الفن، أنت مثلا عندك مجال في الطب، عندك مجال في الهندسة، لم تكن متخصص في العلوم الشرعية، فترجع فيها إلى المرجع. أما تقول أنا لا، عندي وقت وأنا بإمكاني أن أكون مجتهد وأنا أستحصل الحكم الشرعي، نقول تفضل، فلم تكن أنت مجبور في ذلك. هذه مسألة مهمة.
صحيح.
فمسألة التقليد هي ليست من المسائل المفروضة والواجبة على الكل، لا، نقول هي من باب التخفيف. أنت ما عندك مجال تتخصص في هذا المجال حتى تعرف أحكامك الشرعية والأحكام الابتلائية، فترجع فيها إلى المتخصص، وهذه من المسائل الفطرية.
نعم.
من المسائل الثابتة. المجتمع يحتاج إلى متخصصين، يحتاج إلى طبيب متخصص بالطب حتى الناس ترجع إليه، متخصص في اللغة الناس ترجع إليه، متخصص في الهندسة الناس ترجع إليه، وهكذا هناك متخصص في العلوم الشرعية، فالناس ترجع إليه وتقلده في هذا المجال. طيب، إذن نأتي إلى سؤالكم، هل هناك شروط للمرجع وما هي الشروط؟ نعم، نقول هناك 9 شروط. 9 شروط يجب أن تتوفر بهذا المرجع. إذا توفرت هذه الشروط، هنا يجب على المكلف أن يقوم بتقليده واتباعه. ما هي الشروط؟ لابد أن تجتمع كل هذه الشروط، أن تجتمع بهذا المرجع. الشرط الأول البلوغ، يعني إذا كان عمره 13 سنة هذا ليس بالغ، إذا كان عمره مثلا 10 سنوات هذا ليس بالغ، يعني لم يصل إلى حد البلوغ. حد البلوغ هو ضمن الضوابط المعروفة، إما 15 سنة فما فوق أو علامات أخرى تدل على البلوغ قبل 15 سنة.
نعم.
فإذا أول شرط من الشروط هو أن يكون أن وصل إلى حد البلوغ، يعني بتعبير ثاني أخرج الصبي حتى إذا كان مميز أو غير ذلك، لابد أن يصل إلى حد البلوغ وهو التكليف أي البلوغ الشرعي. طيب هذا الشرط الأول. فعرفنا إذن المرجع الذي يتصدى إلى المرجعية ويكون مرجع لابد ماذا؟ أن يكون بالغ أي واصل إلى حد البلوغ وهو الذي يعبر عن التكليف، يكون مكلف. طيب هذا أولا. الشرط الثاني أن يكون عاقل العقل. أخرج المجنون، أخرج المجنون. المجنون هنا لا يصح أن يكون ماذا؟
مرجعا.
فلابد أن يكون العقل عنده تمام العقل. الشيء الثالث، الشرط الثالث الإيمان. ما هو المراد بالإيمان؟ يوضح السيد القائد الخامنئي حفظه الله، يقول أن يكون 12 أي إمامي، بس 12. نحن نعرف أن اصطلاح الإمامية عام، لأن هناك من قال بأئمة 3، هناك الواقفية، هناك الزيدية، هناك هذا يسمى إمامي، لكن لا يسمى 12. هنا عندما يقول السيد هنا والإيمان، السيد السيستاني، أي أنه يكون من 12، يعني يعتقد ب 12 إمام بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. فإذا هذا الشرط الثالث لابد أن يتوفر فيه. فإذا كان هذا الإنسان لم يتوفر به شرط 12، مثلا كان يقول الأئمة 5، أو كان يقول الأئمة 3، أو كان لا يقول بالأئمة، هل يكون مرجع ويجب على الناس أن تقوم بتقليده؟ لا. من الشروط التي تؤهل هذا الإنسان لكي يكون مرجع أن ماذا؟ هو أن يكون 12. طيب هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الذكورة، أن يكون ذكر، يعني أخرج ماذا؟ الأنثى، الإناث، أي أن المرأة ليس باستطاعتها أن تكون مرجع، وهذا ربما سيأتي من خلال التساؤلات. المرأة ليس لها أن تكون مرجع والناس تقلد هذه المرأة، أي شرط المرجع أن يكون ذكر وليس أنثى. الشرط الآخر الاجتهاد، أن يكون مجتهد، يعني ماذا؟ ليس كل أحد يقول أنا مرجع اتبعوني، لا، لابد أن يصل إلى مرحلة يستنبط فيها الأحكام الشرعية ويجيب الناس، وهذه تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى جد وإلى اجتهاد حتى يصل إلى هذه المرحلة. فهذا من الشروط أيضا لابد أن تتوفر بالمرجع.
نعم، إذن الشرط الأول البلوغ، الثاني العقل، وبعدها الإيمان، وبعدها الذكورة والاجتهاد. هذه 5 شروط حتى الآن.
نعم.
تكلمنا بها شروط المرجع، مرجع التقليد. سيدنا سماحة السيد، اسمح لنا بفاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل ونواصل إن شاء الله.
Thank you.
مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد، كما نرحب بسماحة السيد العزيز. سيدنا، تكلمنا عن شروط المرجع وذكرنا خمسة شروط من الشروط التسعة: البلوغ والعقل والإيمان والذكورة والاجتهاد. ما هي باقي الشروط؟
أحسنتم. إذن فيكون المرجع مؤهل للتصدي إلى المرجعية، ويجب على الناس أن تقلد هذا المرجع في حال توفرت فيه هذه الشروط التسعة. الشرط السادس، ذكرنا خمسة، الشرط السادس هو العدالة، أن يكون هذا المرجع إضافة إلى أنه بالغ وعاقل ومؤمن، أي 12، وأيضا ذكر ومجتهد بدرجة عالية جدا، ولكن يحتاج أيضا إلى العدالة،
أن يكون عادلا.
هذه العدالة أيضا من الشروط المهمة. إذا حصل منه شيء يخل بالعدالة فلا يجوز على الناس أن يقلدوه. الشرط الآخر هو الطهارة، طهارة المولد، وهذا أيضا من الشروط التي لابد أن تجتمع وتتحقق بهذا الشخص حتى يكون مرجع، هو أن يكون طاهر المولد، وهذا يخرج أبناء الزنا، أبناء الحرام، فلابد أن يكون بالمولد ماذا؟ طاهر. الشرط الثامن هو الضبط بالمقدار المتعارف، وهذه طبعا من الأمور المهمة، وهو أن لا يتسرع في إجراء الأحكام، أن يكون دقيق وأن يكون مطلع بشكل دقيق جدا، لأن المرجع في الواقع هو حلقة وصل بين كلام المعصوم وفهم كلام المعصوم وصياغة الفتوى إيصالها إلى الناس، فهو حلقة وصل، فلا بد أن يكون ضبط في النقل والدقة والفهم. الشرط التاسع والأخير الحياة، أن يكون حي، وهذا الشرط في الواقع له تفصيل، ما هو المراد من الحياة، وهو من أراد أن يقلد مرجع ابتداء لابد أن يكون هذا المرجع من الأحياء، ليس له أن يأتي ويقلد مرجع ميت مثلا، إما صار له سنة أو صار له سنتين أو صار له 100 سنة، مثلا يقول أنا أريد أن أقلد الشيخ الطوسي، نقول لا يجوز، لا يجوز تقليد الميت ابتداء، فلابد أن يكون هذا المرجع من الأحياء حتى يجوز لهذا المكلف أن يقلده. فإذا هذه شروط تسعة، إذا توفرت بهذا الإنسان أصبح من المراجع، ويجب على الناس أن تقلده ضمن الشروط والإمارات المطلوبة.
أحسنتم. طيب الله أنفاسكم، وشكرا لكم على ما قدمتموه، شكرا على هذه المعلومات القيمة، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونراكم إن شاء الله في حلقة جديدة وبرنامج جديد إن شاء الله. نستودعكم الله في أمان الله ومرعاه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم وصايا المصطفى وآله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام قال: يا علي، ثلاث موبقات وثلاث منجيات، فأما الموبقات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وخوف الله في السر والعلانية. وأما المنجيات، تحدثنا أيها الإخوة الكرام عن المهلكات، عن الموبقات في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم نريد أن نتحدث عن المنجيات. طيب، عرفنا المهلكات. المهلكات الهوى المتبع، هوى النفس الذي يتبعه الإنسان. كل إنسان عنده هوى، لكن الفرق أن واحد يتبع الهوى، واحد ما يتبع الهوى. والثانية الشح المطاع، قلنا كل واحد عنده درجة من درجات الشح، لكن الفرق أيضا أن بعض الناس يطيع شح نفسه، بعض الآخر لا يطيع شح نفسه، بخل نفسه. كذلك إعجاب المرء بنفسه، العجب. الخصلة الثالثة المهلكة، هذه هي المهلكات. طيب، ما هي المنجيات؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب. هذه هي الخصلة الأولى المنجية. ما هي؟ قال: العدل في الرضا والغضب، أن تكون عادلا في كل الأحوال، في الرضا وفي الغضب. في الرضا عادة يكون الإنسان أكثر عدلا مع الآخرين، لما يكون راضي عن الطرف الآخر ومرتاح نفسيا ومنشرح نفسيا وفي جو هادئ، أحكام اللي يصدرها على الآخرين راح تكون شنو؟ راح تكون عادلة أو أكثر عدلا. يعني في حالة الرضا يكون الإنسان أقرب إلى حالة العدل في أحكامه على الناس، إن كان في مقام الحكم على الناس أو في مقام توزيع، إذا كان في مقام أن يوزع على الناس أموالهم وما شابه ذلك. لكن الاختبار الصعب وين أيها الإخوة؟ الاختبار الصعب عند الغضب. هل تستطيع أن تقمع غضبك؟ وهل تستطيع أن تمنع غضبك من أن يجرك إلى الظلم، إلى ظلم الآخرين؟ تقدر أنت في حالة غضب على فلان من الناس، على زيد من الناس، أن تكون عادل؟ هذا هو الاختبار الكبير. يعني افترض أنت عندك مشكلة مع فلان وجدتك أموال حتى توزعها على الناس، هل تعطي فلان زيد اللي أنت لست على ما يرام علاقتك معه، هل يمكن أن تعدل معه وتعطيه كما تعطي غيره؟ أو أنت علاقتك سيئة بزيد من الناس وصار وقت لتحكم عليه، هل تقدر تحكم عليه بإيجابية أو لا أقل، تبين سلبياته وتبين إيجابياته، تكون عادل معه أم لا؟ هذا هو الاختبار الصعب. المنجيات، إذا أردت النجاة عليك أن تكون عادلا في حالين: عندما تكون راضيا وعندما تكون غاضبا. قال: وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب. وهذه منزلة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، رزقنا الله وإياكم ذلك، والحمد لله رب العالمين.
نشتد عزما نخطو أباة اليوم. الواجب الإيطالي نمضي بعهد الولاية قدما في الانتظار ليوم النزال سرنا بكبرياء والوعد كربلاء سرنا بكبرياء والوعد كربلاء
اشغل لعينيك يمنى المنايا نشدو العلايا لثار الحسين سرنا بصبر البذولة سرنا والدرب يزهو بنصر الخمين إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب
عاد للجنوب يستنهض الشعوب
فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة
نصروا القيامة القيامة
فهنالك الفرسان في صولاتهم أمرا هجروا الألما
هجروا الألما الألما
وجدوا بحالك الردى إشراقة السرى
التاسعة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة وتأكيد الرؤساء على الاتحاد للوقوف بوجه الاحتلال. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن كيان الاحتلال لمهاجمته قطر انتهك القوانين الدولية واعتداءات تتواصل بغطاء غربي. وعشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في قصف عنيف لقوات الاحتلال على مدينة غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. انطلقت في العاصمة القطرية أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة في محاولة لاغتيال قادة من حركة حماس. وقال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن الاحتلال يريد أن تصبح المنطقة العربية خاضعة لنفوذه، لافتا إلى أن هذا وهم خطير، وأدان رؤساء وكبار مسؤولي الدول العربية والإسلامية الاعتداء الإسرائيلي على قطر مؤكدين وقوفهم مع الدوحة ضد غطرسة الاحتلال. وقال رئيس الوزراء